قال والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل على ما يجيء بيانه. أنه كان الكلام في بيان الشارح حول ما ذكره المصنف بما يتعلق بالدلالة أنه المطابقية والدلالة التضمنية والالتزامية، وآخر ما وصل إليه الشارح هو ما تعرض له من قول الفخر الرازي فيما يختص بالدلالة الالتزامية، حيث ذكر الفاضل الشارح أنه في جملة من كتبه ومنها أنه شرحه على الإشارات والتنبيهات أنه استعمال الدلالة الالتزامية مهجور في العلوم، وذكر دليلا على ذلك من كون أن اللوازم متعددة تصل إلى حد لا نهاية في الملزوم الواحد، فلا يمكن للعقل أن يلحظها، وعندئذ حيث أن الدلالة الالتزامية أنه متقومة أصلا في منشئيتها على لحاظ العقل، والعقل هنا غير قادر، فلا تتقوم عندنا الدلالة الالتزامية. وثم أنه ذكر شقا آخر من الدليل، قال وإن قصدتم من اللوازم هو اللوازم البينة حيث يمكن حصرها، إلا أن أنه صفة كونه بين مختلف فيه من شخص إلى شخص آخر، فالمختص والعالم في العلم يكون بينا عنده، أما غير المختص لا يكون بينا عنده، فلذلك أنه هذا الاختلاف يمنع من استخدام الدلالة الالتزامية. والشارح أنه قلنا أجاب بجواب نقضي، قال أنه نفس هذا النقض في الدلالة الالتزامية يجري على الدلالة المطابقية، لأنه روح الدليل أنه كان الاختلاف، والاختلاف في الدلالة المطابقية في مقام الاستعمال أنه أيضا موجود، وأما الاختلاف في مقام الوضع أصلا غير متصور أصلا، ففي مقام الاستعمال موجود هذا، فينبغي أن نهجر حتى الدلالة المطابقية، وعندها تسقط حتى الدلالة التضمنية فضلا عن الالتزامية، لأن كلاهما أنه متوقف على الدلالة المطابقية. هذا من جهة النقض أنه كما ذكرنا لبيان عبارة الشارح، وقلنا بأنه الجواب الحلي فيه الذي لم يذكره الشارح بأنه نقصد من البين، نقصد من اللوازم هو اللوازم البينة ويمكن حصرها، فلا يحتج بعدم تناهيها، هذا شيء. والشيء الآخر بأنه عندما نتكلم نتكلم بعد قوام الدلالة، والدلالة في اللوازم البينة إنما نتكلم فيها مع من كانت بينة له، لا مع من لم تكن بينة له، إذ لا دلالة عندها حتى نقول هذه الدلالة متخلفة الشرط، بل لا دلالة، تكون سالبة بانتفاء الموضوع من هذا القبيل. ثم بعد ذلك الشارح أنه قال والحق، أنه أراد أن يعرج لأنه لا يخالف الفخر الرازي مطلقا، لكن لا من حيث الدليل وإنما من حيث الاستعمال، أنه الدلالة الالتزامية اشترط المناطق أن لا تستعمل في الجواب الذي يكون واقعا في سؤال ما هو، أنه لا تستخدم في جواب ما هو أو ما يجري مجرى ما هو الذي هو الحدود التامة، فهنا لا تستخدم الدلالة الالتزامية، ولكن لا للمحاذير التي ذكرها أنه الفخر الرازي، وإنما لمحاذير أنه خوف الوقوع في الاشتباه، خوف الوقوع أنه في أنه تصور الحد الأوسط على غير ما هو له، أنه إذا استعملت شيء وتريد لازمه على أن يكون اللازم هو الحد الأوسط، فالذي يقرأ الدليل مثلا ويجد بأنك استعملت لفظ الناطق وأنت تريد الإنسان، استعملت لفظ الكاتب وتريد الإنسان، أنه قد يتوهم الشخص أن الإنسان هو الحد الأوسط وليس الكاتب. مثلا تقول الإنسان، مثلا تقول زيد كاتب، والكاتب متحرك الأصابع، عفوا تقول مثلا زيد كاتب والكاتب حيوان، فزيد حيوان، أنت قصدك من الكاتب حيوان، الإنسان حيوان، فقد يتصور شخص أن الكاتب من حيث هو كاتب حيوان، أنه من حيث هو، فيكون هذا اشتباه في استعمال الحد الأوسط، فمن باب دفع الاشتباه، من باب أنه محذور استعمالي، أنه نمنع استعمال الدلالة الالتزامية في ماذا؟ أنه في جواب ما هو أو ما يجري مجراه من الحدود التامة. لأن الحد التام دائما أين يقع؟ يعني إذا أردنا أن نجعله جوابا يقع في جواب ما هو، بعد الحد التام يقع في جواب ما هو. فلذلك قال والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو، يعني أن استعمال الدلالة الالتزامية في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل على ما يجيء بيانه مما بيناه من المحذور. وأما في سائر المواضع فقد يعتبر، وهذا نقض جديد على أنه الفخر الرازي، أيها الفخر أنت تسلم معنا أنه وأما في سائر المواضع فقد يعتبر، ولولا اعتباره أي اعتبار الدلالة الالتزامية لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس. أنت أيها الفخر أنت تقبل بأن الرسوم والحدود الناقصة مستعملة في هيئات التصورات أو لا تقبل؟ تقبل، بحيث أنه في بحث التصورات لم يلغي مثلا أنه الحد الناقص ولم يلغي الحد الرسم الناقص، بل أبقاهما، بل أكثر من ذلك في صناعة الشعر وفي صناعة الجدل وفي صناعة الخطابة ماذا نستعمل نحن؟ وما نستعمل حقائق، نستعمل رسوم
وحدود ناقصة،
وحدود ناقصة يعني حدود ناقصة ورسوم ناقصة، وهذه كلها دلالتها دلالة مطابقية من دلالة التزامية. كلها دلالة التزامية خصوصا إذا كانت خالية عن الأجناس، أنه دلالتها دلالة التزامية وليست دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية. فإذا كانت الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم فينبغي أن نهجر أنه الحدود الناقصة والرسوم الناقصة، بالنتيجة ما يبتني عليها أنه من صناعة الجدل ومن صناعة أنه المغالطة، صناعة الجدل وصناعة الخطابة، أنه ينبغي أن نلغيها، والحال أنت تعترف بها، فأنت ألغيت شيء ولم تلتزم بإلغاء لوازمه، هذا أيضا حجة عليه جديدة تكون من هذا القبيل. ولولا اعتباره، يعني ولولا أنه لم يكن معتبرا لم يستعمل أنه في الحدود والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس، إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين، أنه إن شاء الله يأتي في باب الحدود والرسوم أنه نبين هذه المسألة أنه تكون من قبيل الدلالة الالتزامية. والوجه فيها واضح بعد مما قدمنا، أنه عندما تعرف الإنسان بالكاتب أو قابل لصنعة الكتابة كما ذكر في المثال أو بالضاحك مثلا، هذا يدل على ماهية الإنسان، ولكن بأي نوع من أنواع الدلالة؟ لأنه لازم للإنسان فيكون من قبيل الدلالة الالتزامية، والحال أنت تقبل هذا أيها الفخر الرازي فيكون نقضا عليه أنه في المورد. هذا تمام الكلام عن الإشارة السابقة أنه التي كانت متعلقة ببحث الدلالة. انتقل بعد ذلك المصنف إلى إشارة جديدة، وهذه الإشارة الجديدة واقعا غريبة، غريب وقوعها ها هنا إلا بتوجيه يذكره الشارع. عموما أنه هذه الإشارة الجديدة هي عبارة عن ذكر الحمل وتقسيم الحمل إلى أقسامه الثلاثة المشهورة، أنه حمل هو وحمل اشتقاق وحمل ذو هو. فأنه الشارح المصنف هنا أنه ذكر نبين وجه وجود هذا البحث بعد بحث الدلالة بشكل مباشر، علما أن الكلام في أين هو، يعني لا زال الكلام أين، المصنف تعهد على نفسه أنه نحن نريد أن نتكلم في المنطق بقصد أولي لتصحيح الفكر، وحيث أن تصحيح الفكر معتمد على ماذا؟ على المعاني الثانية المنطقية، فنتكلم عن المعاني تصحيح الفكر معتمد على المفاهيم، وحيث أن المفاهيم حتى تكون مصححة للفكر لابد أن نلحظ أحوالها، مو نلحظ المفاهيم بما هي مفاهيم، ولا المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة لا يحكي بعضها عن بعض، فندرس ماذا؟ أحوالها، وأحوالها ماذا سميناها؟ المفاهيم الثانية المنطقية. فإذن أنه قصد أولي هو تصحيح الفكر، وهذا تصحيح الفكر معتمد على المعاني، والمعاني أنه لا تكون مصححة للفكر إلا إذا درسنا مع أنه أحوالها الثانية المنطقية، ولكن التعبير عن الأحوال الثانية المنطقية يحتاج إلى ألفاظ وقد يؤثر في أحوال المعاني. فلذلك ندرس أحوال الألفاظ أنه بقصد بعيد، وبدأ ببيان أحوال الألفاظ أولا، ولكنه خالف هذا التعهد وأتى بما هو أحوال المعنى. هذا مو أنه أحوال، هذا مو لفظ، مو بحث اللفظي المحمول والحمل أنه من أحوال المعنى، من أحوال المعنى. هسه بغض النظر معاني مفردة أو معاني أنه تركيبية، معاني تصورية أو معاني تصديقية، فهذا خارج، ولكن نراه أقحمه من دون تردد ها هنا. فلماذا هذا الإقحام؟ علما أنه بعد هو لا زال متعهد أن يتكلم في الألفاظ، ثم بعد إتمام بحث الألفاظ يتكلم بالقصد المنطقي اللي هو أحوال المعاني التي هي الثانية المنطقية، والحمل من المعاني الثانية المنطقية. فكيف أقحمه ها هنا في وسط بحث الألفاظ، علما أن البحث الذي سوف يأتي أيضا ماذا؟ في الألفاظ، أنه تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب. فإذن هو لا زال في بحث الألفاظ. الوجه في ذلك على ما ذكره الشارح وجملة من الشراح في هذا المطلب، قالوا بأنه نحن، أنا يؤسفني يعني ما أتيت بالعبارة من الشفاء، لأنه عبارة الشفاء لما نقرأها نجد بأن المصنف كان متصورا لذلك المعنى، فبالمباشر أتى ببحث الحمل لدفع شبهة، ولكن نحن ذكرنا معناها في الدرس السابق. ماذا قال؟ قال بأنه اللفظ متى يكون دالا على المعنى؟ إذا صارت هيئة أنه هيئة اتحادية بينهما راسخة في النفس، هكذا يعبرون، أن تكون هيئة، أن تحصل في النفس هيئة. هذه الهيئة ما هي؟ ترابط ما بين اللفظ والمعنى، بحيث يصير اللفظ كأنه المعنى ويصير المعنى كأنه اللفظ، بحيث يصير بينهما وحدة تقريبا، يصير بينهما ارتباط، هو هو، هكذا يعبرون أحيانا، بل داخل فيه مندك فيه، أنه يصير هو هو. إذا حصلت هذه الهيئة بل أنه تصبح الدلالات أنه مؤثرة في الناس،
هي واحدة لكل من اللفظ والمعنى،
لكل من اللفظ والمعنى بل. لذلك حتى أنه الشيخ المظفر ماذا قال؟ قال أنه يصبح اللفظ كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. قال والدليل على ذلك ماذا؟ انتقال صفات اللفظ إلى المعنى وانتقال صفات المعنى إلى اللفظ. فاللفظ القبيح أنه ينتقل قبحه إلى المعنى، والمعنى القبيح ينتقل قبحه إلى اللفظ. يعني كمثال يزيد، أتذكر كذا كان، فيزيد أنه ليس فيه قبح لفظي، ما أصل لفظ متداول ودارج في أنه في الأمة، في الأمة يعني في 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 الأمة العربية قبل، حتى قبل الإسلام استعمالا موجود، ولكن لأنه اقترن بمعنى قبيح أصبح هناك نوع من العزوف عنه. وكذلك كلمة عدو مثلا، عدو أصلا بحساب اللغة أنه متناسق الأصوات ومتناسق المخارج، فله عذوبة لفظية أصلا، ولكن لأنه اقترن بمعنى قبيح أصبحت كلمة عدو قبيحة،
استعمار
بل استعمار، وهكذا أنه كثير من والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، أنه قبح اللفظ أحيانا يجر إلى قبح المعنى، والمعنى لا قبح فيه. فلذلك أنه لما صوروا طريقة كيفية دلالة اللفظ على المعنى بهذا التداخل والاندكاك، ويعبرون عنه اللفظ كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، بل هو هو، ها قال هذا سوف ماذا؟ سوف يجعل اشتباه مع بحث الحمل، لأن الحمل ماذا نقول عنه؟ هو هو، خصوصا في أحد أقسامه، أهم أنه أهم أقسامه اللي هو حمل، هو هو، أنه متى نحمل المحمول على الموضوع في بعض الأحيان؟ إذا كان المحمول هو هو الموضوع، كما في حمل هو هو. فلذلك قال أنه يعني تصور المسألة، أنه إذا قلنا بأن اللفظ يصبح هو هو المعنى وبالعكس، وعندنا شيء الذي هو المحمول الذي هو في باب المعاني وليس في باب الألفاظ، أنه إذا كان هو هو فيحمل على الموضوع، فقد يتصور شخص أنه لما صار اللفظ هو هو المعنى إذن يمكن حمله على المعنى، ولكن لا أحد يقبل هذا، اللفظ لا يحمل على المعنى، اللفظ يدل على المعنى، يدل بمعنى يشير، أن يجعل علامة، والعلامة مباينة لذل علامة، فلا يحمل عليه. وهذا التعبير أنه يصبح اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ، هذا تعبير أنه لشدة الارتباط مو لشدة الاتحاد. فلذلك هو عرج وذكر بابل أنه الحمل حتى يبين أنه هو هو في باب الحمل غير هو هو في باب الدلالة والألفاظ تختلف. هذا هو هو من حيث الارتباط في الدلالات مو من حيث الحقيقة. وهو هو في الحمل أنه هو هوي على ما يعبرون في الحقيقة مو في الارتباط مو في العلامة مو في الألفاظ، في الحقيقة يكون هكذا. فلذلك نحن نبين بشكل سريع لأنه سوف يأتي هذا المطلب بشكل مفصل أنه في محله، أنه الحمل كما تعرفون هو الحمل ماذا؟ هو أن ينسب المحمول إلى الموضوع بحيث أنه يعبر عن الموضوع ويكون مرآة له. لذلك قالوا المحمول هو الموضوع، المحمول هو الموضوع من حيث بني، ولكن الآن بغض النظر عن الحيثين أن تأتي في الأقسام، أنه الموضوع هو المحمول بحيث عندما تقول الإنسان ضاحك يعني الإنسان هو الضاحك هكذا، عندما تقول الإنسان ناطق الإنسان هو الناطق، والناطق هو ماذا؟ الإنسان من هذه الحيثية، والضاحك هو الإنسان من هذه الحيثية. فلذلك نقول، ولذلك بعضهم عبر بأن المحمول هو الموضوع من حيث، يعني هو تكرار للموضوع ولكن بحيثية من حيثياته. فعبرنا عن الإنسان أنه ضاحك، هو فتعبير عفوا عن الإنسان ضاحك هو إعادة للإنسان، إعادة لذكر الإنسان من جديد ولكن من حيث الضحك. عندما أقول الإنسان ناطق بمعنى الإنسان إنسان من حيث النطق هكذا. فهذه أنه الاتحاد والهو هوية بين الموضوع والمحمول قالوا لا تصح إلا بشرطين، لا تصح إلا بشرطين. ومن خلال بيان الشرطين سنبين كيفية الارتباط في الحمل التي تختلف جوهرا وحقيقة عن الارتباط ما بين اللفظ والمعنى من خلال بيان هذا الشرط. فالحمل هو الاتحاد، الحمل هو الهوهوية، وهذا الاتحاد وهذه الهوهوة مشروطة بشرطين، أن يكون هناك اتحاد من جهة هذا شرط أول، وأن يكون هناك اختلاف من جهة. ومن خلال بيان شرط الاتحاد نعرف أن حقيقة الاتحاد في الحمل هو غير الاتحاد ما بين اللفظ والمعنى. فإحنا مو مقصودنا كل البحث، مقصودنا هذه النقطة. ما أدري توجهت معي إلى المطلب. هو اضطر إلى اضطر إلى ذكر معنى الحمل حتى يبين معنى الحمل ويبين شرائطه، واضطر إلى ذكر الشرائط حتى أنه لأن أحد الشرائط هو بيان الاتحاد، وهذا الاتحاد هو الذي يشتبه مع الاتحاد في الدلالات. فيريد أن يميز بين أن الاتحاد ها هنا يختلف عن الاتحاد ها هنا. هو هاي النقطة المهمة والجوهرية في هذا المطلب. فلذلك لا نتوسع أكثر من هذا، أنه بمقدار ما يفرق لنا. فالاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. لماذا اشترطوا الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ يعني ما هي وظيفة الاتحاد؟ تصحيح الحمل، لأنه حتى تقول هذا هو ذاك يعني لابد أكو اتحاد بينهما، ولا إذا وجد التباين أنه التام بين الأمرين لا يمكن أن يقال هذا هو ذاك. ولماذا يوجد تغاير بينهما؟ لماذا اشترطوا التغاير؟ حتى تتحقق الاثنينية، وإلا لا فائدة لحمل شيء على نفسه، أنه لا فائدة. وإن كان هذا هذه القاعدة فيها كلام أنه فيها فائدة أنه حمل شيء على نفسه أو لا، لكن الآن لا يخصنا، لا يخصنا. إن شاء الله في باب الحمل نتعرض إليها بشكل مفصل. فاشترطوا أنه أن يكون هناك اتحاد من جهة وتغاير من جهة حتى يضمنوا بشرط الاتحاد أنه صحة الحمل، لأن حتى يقال هذا هو ذا يكون مرآة له وحاكيا عنه لابد من اتحاد. واشترطوا التغاير حتى يضمنوا الاثنينية. في أنه ما به الاتحاد وما به التغاير متصور على أنه على كم احتمال إذا تذكرون البحث؟ في موردين، في موردين، أنه إما أن يكون الاتحاد في المفهوم وإما أن يكون الاتحاد في المصداق. إذا كان الاتحاد في المصداق يعني كلاهما أنه الموضوع والمحمول كلاهما مندكان في مصداق واحد، فهذا اندكاكهما في مصداق واحد هذا اتحاد لهما يصحح الحمل لأنهم مشتركين بالمصداق الواحد.
مفهوم يختلف،
ولكن أنه مفهوم هذا ومفهوم ذاك يعني الموضوع والمحمول فمتغايران من حيث المفهومية، فيتحقق أنه شرطي أنه الحمل أنه اتحاد من جهة وتغاير من جهة، فيكون مصححا للحمل أن يقال هذا هو ذا. هذا أنه احتمال من الاحتمالات أن يكون الاتحاد في ماذا؟ في المصداق. فلاحظوا الاتحاد هنا أحد أفراده ماذا؟ المصداق. وما معنى أنه المصداق متحد بينهم؟ بمعنى يعرضان عليه، يعرضان عليه ويتصف المصداق بهما. فلاحظوا أين الاتحاد هنا وأين الاتحاد هنا؟ هناك الاتحاد بمعنى أن يكون محضرا له، هنا الاتحاد مو بمعنى محضرا له، هنا الاتحاد حقيقي يعني في أنهم كلاهما ذائبان في مصداق واحد. وأما أن يكون الاتحاد اتحاد مفهومي أن المتصور من أحدهما هو عين المتصور من الآخر، مفهوما أن ماهية أحدهما عين ماهية الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالحمل الأولي. والتغاير فيه ماذا يكون؟ يكون تغايرا اعتباريا أنه بين الإجمالي والتفصيل، حتى نجعل بينهما اثنينية. فالإنسان حيوان ناطق، حتى نقول ذني اثنين، وإلا من حيث الصورة في الذهن ماذا؟ واحد أصلا، ما في أصلا تعدد من حيث المصداق، واحد ماكو تعدد. ولكن هذا متصور إجمالا، تصور للحقيقة إجمالا، وهذا تصور للحقيقة تفصيلا. وهذا ما نفرق فيه بين الحمل الشائع والحمل الأول، إضافة إلى التفريق المشهور أنه بالحمل الشائع مو يقولون أن الاتحاد في المصداق والتغاير ماذا مفهومي، يعني بالنتيجة عندما يقولون تغاير مفهومي أنه الموضوع والمحمول يعطيان ماذا؟ صورتان في الذهن، مو صورة واحدة، صورتان في الذهن، أنه الإنسان ناطق الإنسان ضاحك الإنسان حيوان، صورتان يعطيان في الذهن. أما في الحمل الأولي
إنسان حيوان ناطق،
صورة واحدة، ماكو صورتان، هو صورة واحدة وماذا ومتأملين فيها، صورة واحدة ما توجد صورتان،
هو الإنسان
ها يعني كالترادف.
كالترادف هذا يشمل جميع الحدود التامة،
بلي جميع الحدود التامة،
والناقصة لا يشملها،
لاش ناقصة خو، توجد أنه صورتان مو صورة واحدة. إذا قلنا بالالتزام فهذا أسهم خارج عن أصل المطلب. فلاحظ أنه بالنتيجة الاتحاد المقصود منه ها هنا هو اتحاد بمعنى يعرضان على شيء واحد، أو اتحاد بمعنى لهما صورة وحقيقة واحدة في الذهن، مراد بالصورة يعني الحقيقة، صورة واحدة متصورة في الذهن. وهذا المعنى أصلا أجنبي عن الاتحاد ما بين اللفظ والمعنى المقصود منه في الدلالة اللفظية، أصلا أجنبي عنه. هذا اتحاد حقيقي، اتحاد نفس أمري وواقعي، أنه اتحاد في الحقائق، أنه إما أن يكون لها معنى واحد بين الموضوع والمحمول، حقيقة واحدة بين الموضوع والمحمول، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون أنه مصداقا واحدا يعرضان عليه ويوجدان بوجود واحد فيه، لأن المصداق مهما أنه تعددت أنه المحمولات التي تحمل عليها، هذه المحمولات متعددة الوجود، لو واحدة الوجود بوجوده، واحدة الوجود بوجوده. فلاحظ الاتحاد ها هنا شيء والاتحاد ها هناك شيء آخر. فلذلك أنه حمل الاسم يعني اللفظ على المعنى ممنوع في الدلالة المطابقية، حمله ممنوع، ولكن الإشارة من خلال اللفظ إلى المعنى مسموح، لأنه هو أصلا وضع لهذه الوظيفة الكاشفية الإعلامية الدلالية تكون صفة له. أما هنا الاتحاد فبمعنى أجنبي آخر مختلفون. توجد أنه بعض أنه المطالب الجيدة التي ذكرها الشارح في ضمن عبارته، ولكن نركز عليها حالي قراءة العبارة، احنا دائما مبتلين بضيق الوقت. خب إشارة إلى المحمول. إذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث، يعني عندما في مثال ماذا، المثلث شكل، فليس معنى أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ولكن معنى فليس معنى أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، يعني مو اتحاد، لأن هذا من يا قبيل، من قبيل الحمل
الذاتي،
أنه من قبيل الشائع الصناعي، فليس معنى الحقيقة هي، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال له أنه شكل، سواء كان في نفسه معنى ثالث أو كان في نفسه أحدهما. هذا شنو معنى هذا التعبير؟ لاحظوا، ولكن معناه أن الشيء، هذا اجعلوا تحتها خط، الذي يقال له مثلث، هذه تحتها خط، فهو بعينه يقال له شكل، هذا خط ثالث. فيريد أن يبين المصنف أنه أين سيكون الاتحاد هنا بما نسميه الشيئية، فإن المثلث والشكل كلاهما، فإن المثلث والشكل كلاهما يوجدان بشيء واحد الذي هو الشيء الخارجي، الذي هو الشيء الخارجي، يعني مصداقهما الذي هو مصداق لهما دفعة واحدة، فهما متحدان فيه وجودا. هذا معنى الاتحاد في الحام، وهذا أجنبي عن معنى الاتحاد في الدلالة المطابقية أو في الدلالة المطلقة. سواء كان في نفسه، من هو هذا في نفسه؟ سواء كان في نفسه معنى ثالث أو كان في نفسه أحدهما، لا هنا الشيء بني. ماذا يريد أن يقول هو الشارح؟ لو نتركه إلى عبارة الشارح أفضل، ثم نرجع إلى عبارة المصنف، لأن هنا مضغوطة جدا، يعني إذا أردنا أن نبين عبارة المصنف فنبين بطريقة الشارح، فنقرأ عبارة الشارح ولكن يعني كتحديد أولي أنه عندنا ثلاثة أمور هنا، الشيء والمثلث اللي هو إما موضوع أو محمول، وأنه الشكل اللي هو إما موضوع أو محمول نأخذه، أو بتعبير ثاني الشيء هو تعبير عما به الاتحاد. لاحظ، الشيء هو تعبير عما به الاتحاد، والمثلث هو تعبير عن الموضوع أو المحمول، لأن احنا كلامنا في الحمل، والشكل أيضا تعبير إما عن الموضوع أو وإما عن المحمول، لأنه ممكن أنه أن نجعل هذا موضوع وذاك محمول أو بالعكس. وأيضا مما يلتفت إليه في عبارة المصنف، سواء كان في نفسه، يعني هذا الذي فيه الاتحاد اللي قلنا هو الشكل، الشيء عفوا، سواء كان في نفسه يعني ما به الاتحاد معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما، هكذا أقول. هذا البحث أصل الإشارة التي ذكرها المصنف، هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ، لأنه هكذا تعهد سابقا، ولعل الشيخ أورده ها هنا ليعرف، هسه لعله أورده سهوا أو من نسخ النساخ، يعني هم جعلوه في هذا المورد، ها؟ أو كان المصنف قد جعل قصاصة في الدلالة أنه حتى يذكر نفسه، ولكن الناسخ كتبها ضمن الكتاب الله العالم. ولكن بعد توجيه، هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ، ولعل الشيخ أورده ها هنا ليعرف أو ليعرف أن أطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل، أطلاق الاسم على المعنى في حال الوضع، أطلاق الاسم عندما أتصور المعنى وأتصور اللفظ وأضع اللفظ للمعنى، هذا ليس من قبيل جعل اتحاد ما بين اللفظ والمعنى، هكذا ليس بحمل، لأنه ليس باتحاد، وخصوصا أنه الذي يوهم هذا الشيء أنهم يعبرون في مقام الدلالة المطابقة اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ، وهذا يوهم التعبير. والحمل الذي بينه في هذا الفصل هو حمل هو لأنه هو مورد الاشتباه، أما حمل الاشتقاق وحمل ذو هو فلا اشتباه فيه، واضح. المسمى بحمل المواطاة ومعناه كما قال، هذا معنى المواطاة، لماذا اضطر لبيان معنى؟ لأن حتى يبين الشرط، ثم من خلال بيان الشرط يقول لاحظوا أن الاتحاد ها هنا غير الاتحاد ها هنا. أن الشيء الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له إنه شكل. لاحظ إن الشيء يعني ما به الاتحاد الذي يقال له المثلث هو بعينه يقال له إنه شكل، سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل، بمعنى أن نصنع مثالا موضوعه المثلث ومحموله الشكل فنقول المثلث شكلا. خونأتي أنتم اشترطتم اتحاد من جهة وتغاير من جهة أخرى، أين التغاير هنا؟ مفهومي. فإن المفهوم من المثلث غير المفهوم من الشكل، هذا له صورة خاصة وهذا له صورة خاصة ذهنية، فإن المتصور من أحدهما هو غير متصور من آخر. خب أين ما به الاتحاد؟ فلا المثلث متحد مع الشكل ولا الشكل متحد مع المثلث من حيث المفهوم، متباينان. لذلك قلنا لهما صورتان، المتصور من أحدهما غير المتصور منها، فأين الاتحاد بينهما؟ في الشيء الذي، وأي شيء
خارجي.
يعني بالضبط أي مصداق اللذان عرضا عليه وهو المثلث، ولكن المثلث الخارجي الذي نعبر عنه بالشيء. ها واضح إن شاء الله. هذا الشيء الموجود في الخارج الذي نحذف فيه خصوصية المثلث ونحذف فيه خصوصية الشكل المتغايران، فيبقى أن هناك شيء يجمع بينهما في الخارج وهو من نفس المثلث المتحقق في الخارج، هذا الذي عبر عنه. خب هذا الذي به الاتحاد الذي عبرنا عنه بالشيء، ولكن بشرط عندما نعبر عنه بشيء لابد أن نغض النظر عن خصوصية المثلث ونغض النظر عن خصوصية الشكل، وإلا لو التفتنا إليه على أنه مثلث وشكل يصبح تغاير بعد، ما يصير اتحاد. أن نغض النظر عن هاتين الخصوصيتين وننظر له على أنه أمر متحقق في الخارج، ننظر له بعنوان عام وجود موجود هكذا. فهذا الذي حصل به الاتحاد هو شيء من حيث اللحاظ، هو عين المثلث؟ لا، لأن المغضوب فيه عن خصوصية. هو عين الشكل؟ لا، بل هو أمر ثالث مغاير لهما وهو مصداقهما. فلذلك قال وما به الاتحاد قد يكون ثالثا. شنو معنى يكون ثالثا؟ يعني غير الموضوع وغير المحمود، بمعنى هذا كلها تحليلات، وإلا في الخارج هذا ما يصير، شيء واحد هو موجود في الخارج، هو شكل هو مثلث. في التحليل أنه هذا أعتبره شيء أصم، ما أنظر له على أنه أسطواني ولا أنظر له على أنه شكل، شيء أصم أنظر له هكذا من حيث تحققه فقط، فأقول أنه الأسطواني شكل. ما الذي جوزه؟ هو الاتحاد بأمر ثالث وهو هذا الأمر الأصم غير ملحوظ فيه لا الأسطوانية ولا الشكلية، فهذا يكون ثالثا بهذا اللحاظ أو لا يكون ثالثا؟
يكون
ثالث. ها فقال أن الاتحاد بين الموضوع والمحمول قد يكون ثالثا غير الموضوع والمحمول، يكون ثالثا غير الموضوع والمحمول. فلذلك قال سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل، أو كان في نفسه هو المثلث بعينه أو الشكل بعينه، يعني لا يكون مغايرا بل يكون أحدهما. كيف هذا؟ فهذا الحمل يستدعي، عفوا هذه اتركوها نبينها بشكل مفصل لأنه تأتي في مثال حتى لا نكرر البيان لضيق الوقت، أو يكون هو بنفسه يعني أنه لا يوجد شيء ثالث بل أحدهما مأخوذ هو جهة الاتحاد. خب أو كان في نفسه هو المثلث بعينه أو الشكل بعينه، فهذا الحمل اللي هو حمل المواطاة يقصد هنا، مو هذا المثال الثاني، لا لا رجع إلى أصل المطلب حمل المواطاة. فهذا الحمل يستدعي اتحاد الموضوع والمحمول من وجه وتغايرهما من وجه، وما به الاتحاد رجع، وما به الاتحاد غير ما به التغاير، وهذا واضح، وإلا لما صار يعني هذا من الفطريات أن ما به الاتحاد هو عين ما به الاختلاف لو غير ما به الاختلاف غير ما به، ولا لزم اجتماع النقيضين أنه مغايرون أنه متحد، وهذا أنه اجتماع للنقيضين واضح. فما به الاتحاد أنه شيء واحد وهو الذي عبر عنه الشيخ بالشيء، وما به التغاير قد يمكن أن يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما إلى ما به الاتحاد، اللي هو مثل المثلث والشكل، أنه كلاهما يضافان إلى أمر ثالث الذي هو الشيء المتحقق في الخارج، يضاف كل واحد منهما إلى ما به الاتحاد، كالنطق والضحك، كالنطق والضحك المضافين إلى الإنسان. فنقول مثلا الناطق ضاحك، الناطق ضاحك، خو الناطق والضاحك متغيران مفهوما واضح، الناطق والضحك، خو من الذي جوز أن يحمل أحدهما على الآخر؟ يوجدان في مصداق واحد الذي هو الإنسان، والإنسان هو عين الضاحك؟ لا، الإنسان هو عين الناطق؟ لا، فهو شيء ثالث غيرهما، ولكن الإنسان بشرط أن لا تلحظه ضاحكا أو ناطقا، لا تغض النظر عن هذه وإلا تصبح مشكلة هنا.
كيف تلحظه؟
ها؟
كيف تلحظه بدون الناطقية ولا؟
متحقق، هذا المتحقق ناطق ضاحك. لا أخو، الناطق مقوم، ولكن عندما هو هنا الحمل، الناطق ضاحك أو الضاحك ناطق، لا بأس عكس المثال، الناطق ضاحك، هو متغايران مفهوما، بما يتحدان؟ يتحدان بمصداق الذي هو الإنسان، ولكن مغضوض النظر عن أنه ناطق، وإلا لصار ما به الاختلاف عين ما به الامتياز، ما به الاختلاف عين ما به الاتحاد، وهذا باطل. كالنطق والضحك، هو طبعا كالناطق والضاحك، بلي، ولكن بعد هذه المسامحة مشهورة أنه في كتب المنطق هو كالناطق والضاحك يفترض. المضافين إلى الإنسان الذين يعبر عنهما بالضاحك والناطق.
صحيح.
ها؟
ما تقول الإنسان نطق
يضاف كل واحد
لا يقال
ما به الاتحاد، كالنطق كصفة النطق وصفة الضحك المضافين إلى الإنسان، فيقال أن الإنسان
هو لذلك، يعني هو لو قال كالناطق والضاحك المضافين للإنسان ما احتاج إلى العبارة الذي يعبر عنهما بالضاحك والناطق،
لذلك هو أتى بها
للتفسير بل وللتوضيح، ولكن هذا التسامح مشهور عندهم. وحينئذ إن جعل موضوعا ومحمولا، اللي هما من؟ إن جعل، من هو فاعل جعل؟ الضاحك والناطق، موضوعا ومحمولا، كان ما به الاتحاد شيئا ثالثا لأنهما متغايران مفهوما،
وهو الإنسان.
جعل الاتحاد شيئا ثالثا، اللي هو عبر عنه سابقا بالشيء، والذي أنه كان مثاله الإنسان مغايرا لهما، وذلك معنى قوله كان في نفسه معنى ثالثا، هاي في عبارة المصنف. وقد يمكن، هذا فرض أول، فرض ثاني هذا اللي قلنا نؤجل شرحه إلى هذه العبارة، لأن هنا راح يذكره بالتفصيل. وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد، كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع، أنه كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع بالمثلث، لأنه التثليث
ثلاثة
أضلاع، يعني نلحظ فقط هذه الصفة، مو أنه مثلث، هذا حاول المثال، هو في صعوبة من جهة يعني التمييز بين اللحاظين، ولا ممكن بمثال آخر أسهل، أنه التثليث شكل، التثليث شكل أو ليس بشكل، مو تقول مثلث، هنا غير المثال، ولا لو كان مثلث لكان ذاك يصير على ذاك المعنى الأول، التثليث شكل له ثلاثة أضلاع هكذا، التربيع شكل له أربعة أضلاع، يعني لا مو شيء، التثليث مو شيء، هيئة يكون، يعني مو شيء بمعنى جوهري ذاتي، لا هنا هذاك إذا قلنا المثلث، كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن الذي المضاف إلى الشكل، يعني عندما نقول التثليث شكل أو الشكل تثليث، أنه بواحدة من الاعتبارات، الذي يعبر عن المجموع، الذي يعبر عن المجموع بالمثلث، بحيث لو اجتمع التثليث مع الشكل ماذا نسميه في الخارج؟ نسميه مثلثا. وحينئذ هنا تأتي الفروض، إن جعل ذلك للمجموع موضوعا، إن جعل ذلك للمجموع موضوعا، يعني ماذا نقول؟ التثليث شكل، إن جعل
ذلك المجموع موضوعا.
لا للمجموع أنا عندي.
للمجموع.
المجموع.
ذلك المجموع.
وحينئذ إن جعل ذلك المجموع.
ذلك للمجموع.
ذلك المجموع موضوعا. كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجرد عن
ما أدري يعني.
ذلك المجموع موضوع.
لا وحينئذ.
المثلث إن جعل موضوعا.
زين.
جعل ذلك للمجموع.
للمجموع
يعني. للمجموع للمجموع من هو المجموع المثلث
وحين هذا احنا ما قلنا هني
لا مو اذا قلنا ان جعل ذلك المجموع
اللي هو المثلث ان جعل ذلك
بل هو صحيح لكن اقول انه اذا قلنا للمجموع او قلنا المجموع يصبح اختلاف مفهومي او لا يصبح اختلاف مفهومي يعني يختلف قصد الشارح او لا يختلف
يختلف
انه وحينئذ ان جعل ذلك للمجموع موضوعا
يختلف المعنى
إن جعل ذلك من هو ذلك إن جعل
ذلك المثلث
إن جعل لا التثليث إن جعل ذلك لل أنه ذلك للمجموع موضوعا كان المحمول هسه هنا المحمول من هو كان المحمول ما به الاتحاد
يعني يصير هل ممكن أن نقول التثليث مثلث
تثليث شكل مثلث
لا شكل
مثلث.
شكل إن جعل ذلك المجموع موضوعا التثليث
ماذا شكل
التثليث
ما هو للمجموع
ما ان جعل ذلك للمجموع
المثلث التثليث للمجموع موضوعا للمجموع يعني شكل
يصير موهم العباره ان جعل ذلك ذلك يرجع على الشيء
لا ان جعل ذلك اللي هو من هو
التثليث
لا يقول هناك التثليث المضاف الى الشكل الذي يعبر عن المجموع بالمثلث وحينئذ إن جعل من هو التثليث إن جعل التثليث أنه إن جعل ذلك أي التثليث للمجموع موضوعا يعني صار معبرا عن الموضوع
يعني موضوع محمول
يعني نقول التثليث شكل
الآن عندنا موضوع محمول التثليث للمجموع المجموع ما هو
المجموع المثلث
يعني التثليث مثلث
لا هو مو مراد هذا إن جعل ذلك للمجموع موضوعا يعني معبرا عن الموضوع
نقول التثليث
مو يجعل المثلث محمول عليه هكذا
يعني عبارتنا أوضح يبين
لا للمجموع أوضح
جعل ذلك المجموع وهو المثلث موضوعا
لا هو مو قصده أن نجعل المثلث هنا المثلث ماكو مثال هكذا المثال أكتب المثال حتى أنه من نقرأ العبارة تصير واضحة
يعني أن المثلث الشكل
مثلا نقول التثليث
أكو حطاه ولكن جاب العبارة
التثليث شكل هكذا هسه الآن نقرأ العبارة وتابعوا على يعني على المثال وحينئذ إن جعل التثليث يعني المبني للمجهول من هو هنا التثليث لأنه ماذا قال قال كالتثليث في 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 المثال كالتثليث المضاف إلى الشكل وحينئذ إن جعل ذلك أي التثليث إن جعل ذلك للمجموع موضوعا يعني ماذا إن جعل معبرا به عن المثلث هكذا إن جعل عنوانا يعني هكذا إن جعل للموضوع للمجموع موضوعا والموضوع ما هي وظيفته في القضية هو الإشارة إلى المتحقق خارجه اللي هو المثلث فإن جعلنا التثليث عنوانا نشير به إلى المثلث لأنه متحد معه
صحيح.
باعتبار أن المثلث فيه تثليث هذا هو حقيقة التثليث فإن جعلناه عنوانا حاكيا عن المثلث فمن الذي يبقى عندنا يكون محمولا عليه الشكل فيصير المثال التثليث شكله هكذا
صحيح.
فللمجموع لأنه وظيفة الموضوع ما هي وظيفة الموضوع هو الإشارة إلى معنونه هذا في بحث العنوان والمعنون فكأنه هنا يريد أن يقول إن جعل التثليث عنوانا لمعنون اللي هو المثلث بحيث عندما نقول التثليث يعني نقصد المثلث أو نريد أن نشير به إلى تلك الحقيقة
أتى بالمثال بعد ذلك يعني لما تقرأ بعدين كما
يقال
المثلث مشكل
هذا من باب يعني التمثيل تمثيل للمثال تمثيل للمثال أنه كان المحمول ما عفوا موضوعا كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغاير يعني شنو ماذا يريد أن يقول هنا كان المحمول ما به كان عفوا وحينئذ إن جعل ذلك للمجموع موضوعا كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغاير، يعني أنه بعد ذلك عندما نقول التثليث شكل، أين يكون هنا الاتحاد؟
في الشكل، شكل المحمول ما به الاتحاد، كان المحمول شكل ما به الاتحاد، يتحد فيه التثليث والمثلث.
لا
لأن أنتم قلتم أن التثليث، قلتم سابقا أن ذلك إن جعل ذلك المجموع موضوعا، المجموع هو التثليث.
كان المحمول ما به الاتحاد،
يعني إذا جعل ذلك المجموع من المثلث
صحيح
والتثليث
صحيح
بلي.
أي كان المحمول ما به الاتحاد.
هنا بعد عندما نقول التثليث شكل، عندما ننظر طبعا التثليث مغاير للشكل أو غير مغاير للشكل مفهوما، مغاير للشكل مفهوما، بحيث المتصور من التثليث هو غير المتصور من ماذا؟ من الشكل. فالاتحاد بما سوف يكون؟ يكون بأمر ثالث وهو خارج عنهما، لأن هو دائما هنا يتكلم ماذا؟ إذا كان المغاير أمرا ثالثا أو عفوا لا إذا كان أنه إذا كان المغاير ليس أمرا ثالثا بل هو أحدهما، هذاك إذا كان أمرا ثالثا انتهينا منه. إذا كان أحدهما فهنا الشكل، هنا المثلث عندما نريد أن ننظر له، ننظر له على أنه ماذا؟
أنه المشار إليه للتثليث.
عندما نقول هذا المثلث عندما نريد أن ننظر له بعد لا ننظر إلى التثليث، لأنه إذا نظرنا إلى التثليث الحاصل فيه سيكون عندنا يصبح ما به التغير يصبح هو ما به الاتحاد، فنغض النظر عن التثليث فيه. خب إذا غضضنا النظر عن التثليث في المثلث ما الذي يبقى منه؟ يبقى منه فقط الشكل، يعني شكل متحقق في الخارج إذا غضضنا النظر عن التثليث فيه، اللي هي المثلثية، يعني الأضلاع الثلاثة المجتمعة، فيبقى شكل من الأشكال، فيصبح المحمول هو ما به الاتحاد.
يعني صوره مثال واضح أنه نقول أسوي مخليه بين فاصلتين في المثال، يعني إذا نقرأ العبارة يعبر عن المجموع، يعبر عن المجموع بالمثلث، وحينئذ إن جعل ذلك المجموع موضوعا هسه فاصلتين يعني نقول وحينئذ، يعني هاي كلمة معترضة، وحينئذ جعل ذلك المجموع موضوعا كما يقال أن المثلث شكل،
هذا اللي قلت أنا
كما يقال أن المثلثة
شكله، لأنها صار العبارة شرح كلها بعدين
مثل صحيح.
لا عندكم هيك يعني معترضة هاي العبارة؟
لا مو معترضة عندي، بس
كما يقال المثلثة
فالذات يعني
اي بين فاصلتين، يعني خليها المثال الشرح هذا ونذكر المثال،
يعني للمجموع شوي مو دقيق، المجموع يكون أوضح.
لا نفس الشيء، نفس العبارة الأدنية، ما قفر
ما تفرق،
بس قراءتها الصورة واضحة لأنه شرحها
قراءتها بالمجموع أفضل من قراءتها للمجموع.
كان ذلك المجموع موضوعا
ايه أوضح،
بس بغض النظر هاي العبارة، بس هذا الشرح كله يمثل لهذا كما يقال أن المثلث شكل
صحيح،
وهذا الشرح
هذا دليل على ذلك صحيح.
خب المثلث شكل، هنا شنو الاتحاد بينهما؟
هو هذا لازم نفسر هاي المثلث شكل.
خب نقرأ العبارة اللي بعدها ونشوف لعله نستطيع أن نجعلها قرينة. قال وإن جعل محمولا كان الموضوع ما به الاتحاد وحده، كما يقال مثلا إن الشكل مثلثا،
إن المثلث شكل،
كما يقال مثلا إن الشكل مثلثا،
الشكل مثلثا صح.
الثانية
بلي
وإن جعل محمولا إيه فعكسه،
فعندما نقول الشكل مثلث،
ولذلك المثلث مرة تأتي محمولا وتأتي مرة أخرى موضوعا،
الشكل مثلث. أين ما به الاتحاد هنا؟
أسأل المثال الأول شكل المثلث شكل،
أسأل عفنا من الأول، الأول لأنه أكو التباس بالعبارة فيمكن أن يحمل على وجهين. عندما نأتي هنا الشكل مثلث فأنه
ما به الاتحاد هو الشكل، هو يعبر عنه هني الشكل، مرة الشكل يكون ولكن ما به الاتحاد
هذا المثلث، يعني هكذا أنه هو بالنتيجة المصداق من هو؟ المثلث المتحقق
صحيح
في الخارج
صحيح،
ولكن هذا المثلث المتحقق في الخارج أنه حتى نقول عليه أنه شكل صدق عليه، فهو لأنه شكل من الأشكال المثلث
صحيح،
ولأنه أضلاع ثلاثة،
ولأنه
أضاعه ثلاثة فهو شكل أيضا. لا مو نقول مثلث. لا نحن هو ماذا يريد أن يقول؟ يعني أن لا نأخذ المثلث في هذا المصداق، لأنه إن أخذنا المثلث في هذا المصداق ماذا سيكون؟ إن أخذنا المثلث سيكون ما به الاختلاف اللي هو الشكل والمثلث عين ما به الاتحاد، وهذا باطل. فلا بد أن نلحظ هذا المتحقق في الخارج أنه مغضوض النظر فيه عن ماذا؟ عن نفس المثلث، وإنما نعتبره شكل من الأشكال، يعني معناه العام، أن نعتبره بمعناه العام.
ولذلك هو يكون ما به الاتحاد سواء كان محمولا،
ولكن هذه العبارة الأولى مشكلة. إن جعل ذلك للمجموع موضوعا
هي المجموع.
كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا، أما به التغاير بل اللي هو الشكل يعني المعنى العام. هكذا هكذا
مجردا يعني. هذا توضيح شيخنا.
بل
كما وضحتم شيخنا يعني في المثلث مجردا عن كونه مثلثا،
أي يعني المثال الثاني يكون قرينة على أنه المجموع. فهكذا نقرأ العبارة: وحينئذ إن جعل ذلك المجموع موضوعا اللي هو المثلث، فنقول المثلث
شكل.
كان المحمول ما به الاتحاد وحده، لماذا؟ يعني المصداق الذي هو في الخارج طبعا هو مثلث، ما نقدر نجعله في هيئة أخرى،
لكن جرد
مثلث. ولكن هذا المثلث نغض فيه عن 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 أنه شكل، ونغض فيه النظر عن أنه مثلث.
نغض فيه النظر عن أنه مثلث.
لماذا؟
لأنه جرده عما به التغاير، قال يعني مجردا عما به.
فهذا أنه المثلث والشكل يتحدان بأنه كل منهما يصدقان على شكل ما مبهم، يصدقان على شكل ما، فنجرده يعني من حيث اللحاظ نجرده عن المثلث ونقول شكله.
صحيح.
فهذا أنه محل الاتحاد بينهما أنهما صدقا على شكل شكل ما. وحتى نقول أنه شكل ما لا بد أن نغض النظر عن المثلثية التي فيه، يعني نغض النظر عن الموضوع، فبالنتيجة من الذي يبقى؟
شكل.
يبقى الشكل، فيكون المحمول هو ما به الاتحاد. وإذا قلنا بالعكس أنه نجعل الشكل اللي هو خلاف الحمل الطبيعي، يعني يكون حملا وضعيا، الشكل مثلث، فهنا أيضا نبحث عن مصداق واحد اللي هو
مثلث.
أنه لابد أن يكون مثلثا في الخارج.
صحيح.
ولكن هذا المثلث المغضوض النظر فيه عن التثليث، عن التثليث حتى يبقى شكلا ما، بل هكذا تكون عبارة شكلا ما، فيكون الاتحاد بينهما في الشكل،
الاتحاد في الشكل في الموضوع. موضوع
لا هو يعني المثال مو صعب، ولكن عبارة مهمة هنا. نعيد قراءة العبارة. قال: وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى ما به الاتحاد، كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع بالمثلث، وحينئذ إن جعل ذلك المجموع موضوعا اللي هو المثلث، كان المحمول، لأنه حتى أنه نوجد ما به الاتحاد، وإلا لو جمدنا على نفس مفهوم المثلث وجمدنا على نفس مفهوم الشكل هذا تغاير، ولكن حتى نوجد اتحاد بينهما نغض النظر عن أحدهما، وهنا لابد أن نغض النظر عن ماذا؟ عن المثلث. فمن يبقى ما به الاتحاد اللي هو شكل ما، شكل ما. كان المحمول ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغاير. من هو ما به التغاير؟ المثلث، كما يقال أن المثلث شكل. وإن جعل محمولا اللي هو من هو، وإن جعل محمولا وإن جعل محمولا اللي هو المثلث اللي هو المجموع اللي عبر عنه سابقا المجموع، كان الموضوع ما به الاتحاد وحده الذي هو من الشكل هنا، كما يقال مثلا إن الشكل مثلث، وذلك معنى قوله أو كان في نفسه أحدهما. هذا من أو كان؟ من هو اسم كان؟ أو كان ما به الاتحاد اللي هو عبر عن الشيء، أو كان اللي هو ما به الاتحاد في نفسه أحدهما. ونوع هذا بعد انتهى المطلب،
جاب ثلاثة أنواع.
هذا النوع الأول اللي هو حمل المواطات أو حمل هو هو، ونوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل ذو هو كالبياض على الجسم. والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع وحده بالمواطاة. البياض على الجسم لا يقال مثلا الجسم بياض وإنما يقال ذو بياض، وهذا من يعني الأمور الواضحة. بل يحمل مع لفظ ذو كما يقال الجسم ذو بياض، أو يشتق منه اسم واد نفس البياض، أنه إذا ما أنه نريد أن نحمله بذو لا نشتق منه، أو يشتق منه اسم كالأبيض فيحمل بالمواطاة عليه، وهذه نكتة جيدة هنا، أو يشتق منه اسم كالأبيض فيحمل بالمواطاة عليه. إذن من الذي يحمل حمل اشتقاق، البياض أم الأبيض؟ البياض، البياض يحمل حمل اشتقاق. وبعد أن نشتق منه ما اشتققناه منه نحمل حمل اشتقاق، لو نحمل حمل مواطاة نحمل حمل مواطاة. هذا التفتوا إلى هذه النكتة، فيحمل بالمواطاة عليه. أعيد العبارة، أو يشتق منه اللي هو الأبيض اسم كالأبيض فيحمل اللي هو من
أبيض
فيحمل فيحمل لا مو الأبيض هنا يقصد فيحمل المشتق منه اللي هو من
المشتق من الأبيض
عفوا
الأبيض الأبيض
أو يشتق منه اللي هو من
الأبيض
البياض
يشتق من البياض الأبيض.
يشتق من البياض اسم اللي هو الأبيض فيحمل الأبيض فيحمل الأبيض بالمواطاة عليه كما يقال الجسم أبيض. والمحمول بالحقيقة هو الأول، يعني الحمل الذي هو أنه ها والمحمول بالحقيقة هو الأول اللي هو من هو الأول لا ليش
هو هو
لا لا والمحمول بالحقيقة هو الأول. هنا نقول الأبيض هو الذي سيكون محمول حقيقة، أما البياض
قال هو الأول الأول الأبيض هي الثاني
المشتق منه الأبيض
لا أو يشتق منه اسم كالأبيض
هو أولا في محمول بالحقيقة الجسم ذو بياض هاي الحقيقة.
لا أسأل بعد، إحنا ما لنا علاقة بحمل ذو هو، جاي نتكلم بحمل الاشتقاق أنه حمل ذو هو انتهينا من عنده.
الأول شنو يقصد؟
بل يحمل مع لفظ ذو
كل التقسيم.
إذن هو هو حمل
على التقسيم الأصلي.
أو شلون يعني؟
حمله بالحقيقة هو الأول يعني هو هو.
لا والمحمول عندكم لو هو الحمل.
لا والمحمول بالحقيقة ولو كما تفضلتم شيخنا وحمل المواطاة.
لا محمول عندكم.
محمول والمحمول صحيح.
والمحمول بالحقيقة هو الأول اللي هو الأبيض. اللي هو يحمل حمل ماذا؟ يحمل حمل مواطاة.
بس هو أنا يقصد هذا على أصل التقسيم.
أصل الفعل أصل التقسيم.
أصل التقسيم يعني تقسيم حمل المواطاة وحمل الاشتقاق.
حمل المواطاة. هو المواطاة يعني هو هو.
يعني مثل ما تفضلتم بس مو على المثال.
بلي بلي مو على المثال، على أصل التقسيم. والمحمول بالحقيقة هو الأول. ليش هو المحمول بالحقيقة هو الأول؟
لأنه
بلا واسطة يعني.
لا مو بلا واسطة، أنه الحمل هو الاتحاد ولا يوجد اتحاد إلا بحمل المواطاة. أما هذه أنه لا يوجد فيها اتحاد. ذو مثلا ذو بياض أو يشتق منه وإلا نفس البياض لم يحمل على الجسم، والمشتق الذي استخرجناه هو الذي يحمل حمل أنه اتحاد، حمل فيه اتحاد، والحمل هو الاتحاد. أو بتعبير آخر الحمل هو الهوهوية هو هو اللي هو حمل المواطاة. أما الإشارة الأخرى إلى اللفظ المفرد والمركب يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.